الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الطبراني كما في مجمع البحرين من زوائد المعجمين مخطوطا: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ يعني ماذا أفعل في عمرتي، وما هي الأعمال التي أعملها في عمرتي؟ قال: فأنزل الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت، وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. ومعنى هذا أي أحرم، ومن أركان الإحرام ترك المخيط من الثياب، وهذا معنى قوله: ألق ثيابك واغتسل. فمن سنن كذلك الإحرام الاغتسال والتنظف، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم من يلملم، عندما أحرم من ذي الحليفة، نعم، ميقات أهل المدينة. وأما قوله واستنشق، يعني من الاغتسال الاستنشاق. ثم قال: وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك، يعني إحرام العمرة كإحرام الحج. تقول: لبيك اللهم عمرة، ثم تلبي وتأتي إلى البيت وتطوف سبعا، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلق. وهذا ما يفعله كذلك الحاج. فهذا معنى قوله: وما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك. ووجه الشاهد من الآية أن الحج قرن مع ماذا؟ مع العمرة. وأتموا الحج والعمرة لله، نعم. ومعنى وأتموا يعني أكملوا الحج. إذا دخلتم في النسك، إذا دخلتم في نسك الحج أو العمرة، وجب عليكم الإتمام، وإن كان هذا الحج نافلة، وإن كانت هذه العمرة نافلة. فمن نوى الحج ودخل فيه، أو نوى العمرة ودخل فيها، لا يجوز له أن يقطعهما بدون سبب، إلا إذا أحصر كما في الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومعنى أحصرتم يعني منعتم من إتمام الحج أو العمرة كمرض شديد أو تقطع في الطريق من قبل قطاع الطرق واللصوص أو تعطل راحلة أو نحو ذلك، فهذا معنى الإحصار. أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب إتمام الحج والعمرة، والعمرة تؤدى كما يؤدى الحج من حيث الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق، وليس معناه أن مثل الحج تماما. فالحج فيه الوقوف بعرفة وفيه المبيت بمزدلفة ومنى، وبه كذلك غير ذلك مما اختص به بخلاف العمرة، ولكن من الحج ما يفعل كذلك في العمرة. فهذا معنى هذا الحديث.
قال: لم يروه عن الزبير إلا إبراهيم، لأن في هذا السند عن أبي الزبير عن عطاء عن قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير. قال: لم يروه عن أبي الزبير إلا إبراهيم، ولم يدخل أبو الزبير بين عطاء وصفوان أحدا، عطاء بن أبي رباح وصفوان بن يعلى ما أدخل أحدا. ورواه مجاهد عن عطاء بدلا من أبي الزبير، مجاهد عن صفوان عن أبيه بنفس إسناد أبي الزبير. قال الشيخ: قلت هذا في الصحيح سوى قوله: وأتم الحج والعمرة لله، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن ما فيه فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله، ما فيه سبب نزول هذه الآية. فالذي في الصحيح هو بدون ذكر نزول الآية، بدون ذكر نزول الآية، فذكر في حديث الصحيح أنه قال: فأوحى الله إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل؟ فلم يكن فيه فأنزل الله وذكر هذه الآية. وما الفرق بين الأمرين، بين رواية الصحيح ورواية الطبراني هذه؟ الفرق أن رواية الصحيح ما فيها سبب نزول هذه الآية، لأن الآية أصلا ما ذكرت في حديث الصحيح، بخلاف هذه الرواية فإن الآية ذكرت وأنها نزلت بسبب هذا السائل. واضح هذا الآن؟ ففرق بين الروايتين. وقال في مجمع الزوائد: وعن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخ بالخلوق، ومعنى متضمخ يعني متلطخ، معنى أن فيه طيب، فيه طيب، عليه مقطعات قد أحرم بعمرة، وذكر الحديث، ويقصد بالمقطعات والله أعلم ما يلبسه المحرم من إزار ورداء. قال: وذكر الحديث ثم قال:
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، يعني هذا الحديث، وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. وهنا قاعدة أن الحافظ ابن حجر إذا سكت على حديث في الفتح ولم يتناوله بالضعف أو الصحة أو القبول، فمعنى ذلك أن الحديث حسن عنده، الحديث حسن، واضح هذا الآن؟ فمعنى هذا أن الحافظ ابن حجر يحسن هذا الحديث، يحسن هذا الحديث، وهو ما جاء في سبب نزول هذه الآية، واضح؟ ثم قال شيخنا: وأما استغراب ابن كثير رحمه الله له في تفسيره فلا وجه له. الحافظ ابن كثير رجح ما في الصحيحين بدون ذكر سبب نزول هذه الآية، ولم يقبل رواية الطبراني واستغرب منها. فهنا الشيخ يقول، شيخ مقبل يقول: أما استغراب ابن كثير رحمه الله له في تفسيره، يعني لهذا الحديث، فلا وجه له، يعني ليس بصحيح، لأن قوله عند الطبراني فنزل عليه وأتم الحج والعمرة لله مبين لحديث الصحيح الذي فيه فنزل عليه الوحي. كأن الشيخ يقول: ما في الصحيحين من العموم يخص بما جاء عند الطبراني من الخصوص، وما هو الخصوص الذي جاء في رواية الطبراني؟ ذكر الآية وأنها سبب، وأن لها سبب نزول، وهو هذا السائل. فهمتم هذا الآن؟ فكأن الشيخ هنا حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص. قال: وأما كونه عند ابن أبي حاتم عن صفوان ابن أمية، جاء عند ابن أبي حاتم عن صفوان ابن أمية، والذي في رواية الطبراني صفوان ابن يعلى ابن أمية، فاستشكل هنا بعضهم رواية ابن أبي حاتم إذ لم يذكر فيها صفوان ابن يعلى ابن أمية، فأجاب الشيخ بقوله: فالظاهر أنها سقطت منه عن أبيه، يعني يكون الصحيح عند ابن أبي حاتم حدثنا صفوان بدلا من ابن أمية عن أبيه، عن أبيه، فتكون موافقة لرواية الطبراني. فهمتم هذا الآن؟ يعني الشيخ يقول في رواية ابن أبي حاتم هناك سقط، فجاء فيها عن صفوان بن أمية، والصحيح أنه عن صفوان عن أبيه، فيكون الحديث عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، فتكون الروايات متفقة. قال: كما في الصحيحين والأوسط للطبراني وغيرهما من كتب الحديث. قال شيخنا: هذا ما قررته أنا ذاك، يعني في أول تأليف هذا الكتاب، الاحتجاج بهذا الحديث وإثبات هذا السبب لهذه الآية. ثم قال: والآن الذي يظهر لي أنه شاذ لمخالفته ما في الصحيحين، والله أعلم. يعني الشيخ في أول الأمر صحح هذا الحديث، حديث الطبراني، ثم مع كثرة البحث والمطالعة تبين له أن هذا الحديث شاذ وأنه لم يثبت، والعبرة بما في الصحيحين بدون ذكر هذه الآية. فعلى هذا فإن هذه الآية لم يصح فيها سبب نزول، هذه الآية لم يصح فيها سبب نزول. ومن هنا نستفيد تواضع العلماء وتراجع العلماء إن بدا لهم الصواب، وهذا تجده كثيرا في كتب أهل العلم، تجده كثيرا في كتب أهل العلم، وهذا ليس من التناقض كما يزعمه بعض أعداء علماء السنة كالسقاف صاحب الأردن ونحوه، ممن يطعن في الشيخ الألباني لأنه يصحح في مواضع ويضعف في مواضع أخرى. هذا ليس تناقض، بل هذا زيادة علم، وصل علمه في أول الأمر مثلا إلى صحة هذا الحديث، ثم مع كثرة الاطلاع والبحث تبين له ضعف هذا الحديث. وهذا كثير في العلماء، سواء كان علماء الحديث أو حتى علماء الفقه، فتجد لي أئمة المذاهب قولين في المسألة. الإمام الشافعي له مذهبان، فربما يقول القول اليوم ويتراجع عنه في الغد، هذا ليس بعيب ولا منقصة، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فانظر الآن الشيخ مقبل، هل نقول أنه متناقض كيف في البداية صحح الحديث ثم حكم عليه بالشذوذ؟ لأن الحديث الشاذ من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف، فكيف هل نقول أنه متناقض؟ لا، وإنما هذا مما يزيد في رفعته وتواضعه ورجوعه إلى الحق متى بداله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم على وجه العموم، وطالب العلم على وجه الخصوص، لعله يقول بالقول اليوم فيبدو له بعد أيام خطأ قوله فيرجع عنه، وليس ذلك بعيب ولا منقص في حقه. ثم قال شيخنا فائدة، قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد، وهو أحمد بن علي أبو العباس البربهاري، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، فذكر الحديث مع ذكر نزول الآية كما تقدم معنا، ورواه مجاهد عن عطاء عن صفوان. انتبهوا معي إلى الإسناد، اختلف عن إسناد الطبراني بذكر مجاهد بدلا من أبي الزبير. قال: ورواه مجاهد عن عطاء عن صفوان عن أبيه كما في المجمع، الحديث مع ذكر نزول الآية شاذ، مع ذكر نزول سبب الآية هذا شاذ، كما قال شيخنا الذي شذ فيه أبو الزبير لأنه خالف، انظر الآن معنى مجاهد وأبو الزبير، مجاهد وأبو الزبير رووا هذا الحديث مع ذكر سبب نزول هذه الآية، تمام؟ معنى راويان أبو الزبير ومجاهد رووا هذا الحديث مع ذكر نزول الآية وأتموا الحج والعمرة لله. قال لأنه خالف، انظروا الآن خالف من؟ ابن جريج عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، وهمام بن يحيى عند البخاري ومسلم وأبي داود، وعمر بن دينار عند مسلم وأبي داود والنسائي، وقيس بن سعد عند مسلم وعند أبي داود والنسائي، ورباح بن أبي معروف عند مسلم، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية عند أبي داود، والحجاج عند أبي داود. كم هؤلاء الآن؟ ستة أو سبعة؟ سبعة. قال كلهم رووا عن عطاء، عن صفوان، عن أبي، فذكر الحديث بدون ذكر نزول الآية. إذن سبعة خالفوا اثنين، لأن أبا الزبير وعطاء أبو الزبير لأن أبا الزبير ومجاهد رووا هذا الحديث عن عطاء، وهؤلاء السبعة رووا هذا الحديث عن عطاء، فإذا المخرج واحد، والشيوخ قد تعددوا، فإثنان رووه بنزول الآية، وسبعة رووه بدون ذكر نزول الآية، فإذا رواية السبعة مقدمة على رواية الاثنين، فلذلك حكم شيخنا رحمه الله على رواية ذكر على رواية ذكر الآية بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ. وتقدم معنا في البيقونية أن الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. طيب، فهؤلاء السبعة يعني خالفوا الاثنين في العدد وكذلك في الصفة، فهمام بن يحيى إمام، وعمر بن دينار إمام من الأئمة، وهكذا غيرهم ممن ذكر في هذه الروايات. المهم الخلاصة أن هذا الحديث شاذ بذكر نزول الآية. تفضل. كيف ذكر مع ذكر نزول الآية؟ ما قرأت هذا؟ قال ورواه مجاهد عن عطاء عن صفوان عن أبيه كما في المجمع الحديث مع ذكر نزول الآية. ما عندك؟ ورواه مجاهد عن عطاء، اقرأ. ايوه، لا عندي انا كما في المجمع الحديث مع ذكر نزول الآية. عندك؟ انا عندي هذا، نعم عندي هذا، عندي كما في المجمع الحديث مع ذكر نزول الآية. ويمكن ترجع للحديث في مجمع الزوائد للهيثمي، موجود عندنا هنا، يمكن ترجع إليه تجده إن شاء الله. قال شيخنا قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، أي وهم محرمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه يريدون العمرة، فبقوا محرمين أياما يتفاوضون مع المشركين لأنهم منعوهم، فكان محرما. قال: ورأسي يتهافت قملا، يتهافت يعني يتساقط منه القمل، الذي الدابة هذه التي تكون في الشعر بسبب كثرته وعدم الاعتناء به غسلا ونحو ذلك. فقال أي كعب، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يؤذيك هوامك؟ يعني هل هذا القمل يؤذيك؟ فقلت: نعم، لا شك أن هذا القمل يؤذي، فإنه يمتص دم الرأس. تجد الآن النساء خصوصا يكون عندهم قمل كثير لكثرة شعورهن، فتجدها دائما وهي تكرش على الرأس، هذا من أذى الهوام، هذه القمل، لأن القمل هذا يتغذى بماذا؟ يتغذى مثل البعوض، يتغذى من دم الرأس. طيب، فلما يلدغ تشعر به المرأة أو من فيه هذه الهوام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوامك؟ فقال كعب بن عجرة: قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك أو احلق. الآن هو محرم، ومعروف أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظافره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني يجوز للمحرم عند الضرورة أن يأتي بمحذور من محاذير الإحرام، لكن تلزمه الفدية أو الصيام قبل ذلك، ثم الفدية ثم النسك. ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مرض لا يستطيع أن يبقى على إحرامه، احتاج إلى قص شعره أو إلى كذلك لبس ثوب أو تخمير رأس بالثوب أو العمامة أو نحو ذلك، أو به أذى يعني هوام الرأس كما في هذا الحديث، ففدية عليه فدية. ما هي؟ من صيام، يصوم 3 أيام كما جاء موضحا في هذا الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6، والفرق هو المكتل الذي يوضع فيه التمر أو نحوه من الأكل، فيتصدق على ستة من المحتاجين، أو انسك من مما يتيسر، يعني اذبح ذبيحة مما يتيسر لك، فهذا بالخيار في من كان مريضا أو به أذى من رأسه وهو محرم. وهذا فيه عظم هذه الشريعة ويسرها، فالله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بعباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع أن تبغى على إحرامك لمرض أو هوام أو نحو ذلك، لا بأس أن تخالف، لكن تلتزم بهذه الفدية. هذا من التيسير الذي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لعباده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ: الحديث أخرجه أيضا إمام البخاري في كتاب التفسير وفي المغازي، وقلنا يكرر إمام البخاري غالبا لفائدة. قال: ومسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود بن ماجه والإمام أحمد والطيالسي والدارقطني وابن جرير من طرق إلى كعب بن عجرة. فإذن هذه الآية صح فيها سبب النزول. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة أخرى، وهي ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتفقد أحوالهم والسؤال عما يؤذيهم. فمن الذي ابتدأ بالسؤال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب: يؤذيك هوامك؟ وهكذا ينبغي للمسلم أن يتفقد إخوانه. رأيت أخاك مهموم، مغموم لأمر ما، تواسيه، تعينه، تسأله عن سبب هذا الهم والغم، لعلك تعينه. فهذا من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم ويعينهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أفتاه بجواز حلق شعره، الشعر إذا حلق ذهب هذه الهوام، خلاص ما تبقى إلا عند الشعر الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على العلاج وعلى المخرج من هذا الأذى، فقال له: فاحلق رأسك أو أحلق. فكان تيسيرا للأمة جميعا. وهذا فيه القاعدة المتقدمة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهل هذا الحكم خاص بكعب بن عجرة؟ لو إنسان الآن هكذا عنده شعر طويل ومحرم وعنده قمل في رأسه وآذى هذا القمل، خصوصا في أيام الحج، تجلس من اليوم الثامن وأنت محرم في منى في اليوم الثامن، ثم في عرفة في اليوم التاسع، ثم جزءا من اليوم العاشر. فربما من كان شعره كثيفا ومبتلى بهذه الهوام تؤذيه، فلا بأس أن يحلق ويلتزم بما جاء في هذا الحديث، الصيام أو التصدق أو النسك. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.